أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، وأسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سقط الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق، أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجية الربع، ويا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد أفربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصر في الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم، حب النبي رسول الله مفترض، وحب أصحابه نور ببرهان، من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان، ولا أبا حفص الفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان، أما علي فمشهور فضائله، والبيت لا يستوي إلا بأركانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة تتجدد من سلسلة وخمرة النار، وهي سلسلة سقوط الإمبراطورية الفارسية الذين كانوا يعبدون النار من دون الله سبحانه وتعالى، وهذه الحلقة الرابعة من معركة القادسية. نذكركم سريعا بما كان خلال الحلقات الثلاثة السابقة، فقد ذكرت لحضراتكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كان قد أصدر أوامره للشهيد رضي الله عنه أرضاه المثنى بن حارثة الشيباني بأن يقوم بعملية انسحاب تكتيكي، فقام بعملية الانسحاب التي أمره عمر بها حتى تقهقر بجيشه إلى منطقة ذيقار، وهي المنطقة الأدنى إلى البلاد العربية. ثم أعلن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه حالة النفير العام والتجنيد الإجباري، ومن ثم بدأت القبائل تتوافد على عمر بن الخطاب، وكان عائدا من الحج رضي الله عنه أرضاه، فتلقى هذه الجموع في منطقة اسمها صرار، وأراد أن يخرج بهم ليقاتل في سبيل الله عز وجل كقائد لهذا الجيش، ولكن تدخل أصحاب الرأي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عبد الرحمن بن عوف الذي كان قد تولى زعامة هذا الأمر، مع عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، فجعلوا عمر يعني يثني رأيه عن هذا الأمر، ثم أنهم أشاروا عليه بسعد بن أبي وقاص رضي الله عليه أو رضي الله عنه وأرضاه. تحرك سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه حتى اكتمل جيشه 32,000 واحد من المقاتلين المسلمين، وكان عمر يراسله بين الحين والآخر، وأمره رضي الله عنه وأرضاه أن ينزل منزلا فسيحا واسع مطرد، حتى إذا هزم يستطيع أن يلملم أوراقه وأن يلم شتاته وأن يجمع جيشه من جديد ليعاود الانتصار على هؤلاء، لأن الصحراء حتكون خلفه، وقلنا أن العرب عندهم مزية، وهي مزية القتال في الصحراء أو القتال في الأماكن الفسيحة، بعيدا عن المستنقعات المائية، وبعيدا عن الأحراش وعن الأحراج المائية، وبعيدا أيضا عن الموانع المائية التي كان الفرس يتدرعون بها ويستترون بها ليل نهار. طيب، المهم أنه وصل الأمر أن سيدنا سعد بن أبي وقاص بالأمس قلنا أنه تحرك في 16 صفر، وهذا الكلام كان في 15 هجرية. الطبري قال لا، الأمر كان في 14 هجرية. فوصل رضوان الله عليهم جميعا إلى هذه المنطقة، وكان زهرة ابن شوية رضي الله عنه وأرضاه في ربيئة هذا الجيش أو في مقدمة هذا الجيش، حتى استطاع أن يقوم ببعض العمليات الخاطفة ضد مجموعات الفرس المقيمة هناك، وضد أيضا نصارى العرب الذين كانوا كلمة السر في الخيانة وكلمة السر في إخبار الفرس بأخبار المسلمين. وصل سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه إلى منطقة القادسية، وكبر المسلمون تكبيرة عرفوا فيها العز، أو عرف فيها سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه العز في المسلمين. ثم بدأ بعد ذلك الأمر بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ما ذكرناه عن الجبهة الفارسية هو التالي، هو أنه الجبهة الفارسية لم تكن جبهة قوية إلا من ناحية العدد فقط. يزدجرد يريد أن يقاتل في معركة فاصلة ضد العرب والمسلمين. في التوقيت ذاته رستم يرى أن يسير الجالينوس أو أن يسرحه ضد المسلمين وأن يقوم بعملية يعني حرب استنزاف للمسلمين. وخطة رستم كانت قائمة على إخماد حماسة المسلمين، ومن ثم يمل المسلمون من المقام في القادسية، فإما أن يأكلهم الجوع وإما أن يصيبهم الملل، وفي النهاية ستكون نتيجة واحدة وهي أنهم سيعودون إلى بلادهم بعد هذا الملل الذي سيشعرون به. لكن يزدجرد كان مصمما بصبيانية عجيبة كانت تصب في صالح المسلمين على أن يخوض معركة فاصلة ضد المسلمين. طيب، هذا الرأي المتهور حاول هذا الرجل اللي هو يعني رستم إن هو يثنيه عنه، ولكنه صمم على هذا الرأي المتهور. ومن ثم بدأ رستم يأخذ بعض الاحتياطات، فكان أهم احتياط أخذه أنه سار ببطء شديد. قلنا لحضراتكم إنه يعني المسافة 70 ميل، 70 ميل يعني حوالي 115 كيلومتر أو 120 كيلومتر أو 112 كيلومتر على التحديد، 112 كيلومتر وتزيد بعض الأمتار. هذه المسافة قطعها الرجل في حوالي 4 أشهر. تخيل مثلا إن مسافة 70 ميل دية أو 112 كيلومتر ممكن تقطع في أيام 3، ممكن في أسبوع يسير. يعني معنى كده أن الرجل كان يسير بالقسمة الصحيحة، كان يسير 1.5 كيلومتر في اليوم، كان بيمشي 1.5 كيلومتر فقط ثم يبدأ في الاستراحة. تخيل ماشي 1.5 كيلومتر فقط يسيره بجيشه اللي هو 120,000 واحد ثم يجلس يستريح، وظل على هذه الحال 4 أشهر كاملة، وكأنه يعلن لملكه وإمبراطوره أنه لا يريد القتال في يعني هذه الفترة ضد الإيه؟ ضد المسلمين. هو رستم شايف حاجة، شايف أن المسلمين لم يعبروا الفرات إلا في مرات قليلة وفي غزوات صغيرة، كانت هذه الغزوات خاطفة ما كانش فيه وراها معارك، لأن المعركة التي عبر فيها المسلمون هزموا اللي هي معركة الجسر. فهو شايف أن في حوائل وموانع مانية مائية تمنع بينهم وبين المسلمين، فالمسلمون لن يتحركوا بحال من الأحوال، فليصبر هو وليتخذ هو أن المعركة معركة أعصاب. ولكن طبعا الشاب اللي هو يزدجرد كان يرى رأيا معاكسا تماما. هو كان ينظر إلى العرب أنهم نفايات صحراوية، ولابد من التخلص من هذه النفايات، ولابد من القضاء عليهم قضاء كاملا، ولابد من خوض معركة شاملة كأنها حرب الإبادة أو الحرب الشاملة ضد الإيه؟ ضد المسلمين. طبعا شاهن شاه ملك الملوك كسرى الذي يتباكون عليه، كان هذا الكسرى في حزن شديد لأن المسلمين وطئوا أرضه، ولم يكن يدري أن الحزن سيزداد عليه وأنه سيكون آخر الأكافرة ولا كسرى بعده كما سيكون في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عيون سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كانت تنقل إليه الأخبار عن طريق ابن صدوق وابن نستوريا، الاثنين نقل الأخبار إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان سيدنا سعد بن أبي وقاص يكتب إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوميا بما يحدث، وده كان أمر سيدنا عمر لسيدنا سعد. طيب، هنا أرسل رستم وهو في طريقه كتابا إلى كسرى، قال له أنشدك الله في نفسك وأهلك وملكك، دعني أقم بعسكري وأسير إليهم الجالينوس. لكن تخيل إن اللي حصل إن كسرى قال له إن لم تسر إليهم بنفسك سأقوم أنا بالسير إليهم، ودي كانت كبيرة كبيرة للغاية عند الجماعة اللي هم الفرس وأيضا عند رستم. العجيب في المسألة انك انت ممكن تجبر جنديا على التجنيد، تعمل عملية تجنيد للجنود، تجنيد اجباري، لكن ان تجبر قائدا عظيما مثل رستم على ان يخوض حربا بهذه الكيفية، هذا هو الخطر الداهم الذي كان يتهدد هذه المملكة. الراجل رستم ده كان يؤمن بالتخاريف، كان خرافيا، شأنه كشأن يزدجرد هذا، فكان مما يؤمن به عمليات التنجيم. أخذ المنجمين وكالة من مدينة باركتلي، هذا الرجل أخبره أن الهزيمة ستقع بهم ولن تكون في صالح إيه؟ في صالح المسلمين. ثم إن هذا الرجل اللي هو المنجم نفسه أرسل إلى رجل اسمه جان شماه أو جامن شاء، أرسل إليه أن الدائرة ستدور عليهم وأن النصر سيكون حليفا للمسلمين. فجان شماه أو جشن ماه ده ذهب إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه وطلب الصلح معه وطلب أن يكتب له الأمان، وبالفعل حدث. عشان تعرف أن المملكة الفارسية وغيرها من الممالك التي لم تقم على دين ولم تقم على عقيدة، من السهل أن الخرافة تجد طريقها إلى العقول. عشان كده طبيعي جدا أنك تشوف واحد مثلا زي الراجل الهندي أو الراجل السيخي اللي بيبقى متقدم للغاية في المسائل الفيزيقية والمسائل الفيزيائية والكيميائية، ومع ذلك لا يسجد لله سبحانه وتعالى، ويسجد للصنم، ويخشى ان هو يحل العمامة التي على رأسه، ويسجد لبقرة ويشرب من بولها، ويحاول قدر الامكان ان يحترمها اكثر مما يحترم نفسه واكثر مما يحترم ايه يحترم اي احد. وطبعا حتى هذه اللحظة اخواني الجماعة الفرس، الجماعة السبائية اللي احنا قلنا ان احنا هنسميهم سبائية، هؤلاء لا زالوا حتى هذه اللحظة يقومون بهذه العملية. وانتم عارفين انه النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اخبر انه من ذهب الى كاهن او عراف لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب اذا ذهب اليه وصدقه فقد كفر بما انزل على ابي القاسم، كفر بما انزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. فهنا لازم تاخد بالك ان المسألة اننا نؤمن بقدر الله عز وجل، وان الامور يدبرها ربنا عز وجل، وانه قد احاط بكل شيء علما. في التوقيت ده بدأ المسلمون يقومون بعمليات الاستنزاف، عمليات الهجوم على القرى الموالية للفرس اللي هم خلاص أعلنوا أنهم لن يقبلوا الإسلام بحال من الأحوال. وطالما أنهم لن يقبلوا الإسلام ما فيش فايدة بقى أنك أنت كل شوية تبعت لهم تخيرهم بين أمور ثلاث، بين الإسلام أو الجزية أو الحرب في الأخير. لكن المشكلة مش كده، المشكلة أنهم رفضوا الإسلام وانتفضوا على المسلمين، وأنهم لم يقبل أحد منهم أن يكون مسلما بحال. فأصبح كده فيها جماعات من المسلمين على أراضيهم. ليه بقى؟ على أساس أن هم يكون فيه تموين وإعاشة للجيش الإيه؟ للجيش المسلم. طبعا 120,000 من الفرس بدأوا يتحركون من المدائن، وزي ما قلت لحضرتك الرجل بيتحرك بيمشي 1.5 كيلو في اليوم، يعني بيمشي 1500 متر فقط. 1500 متر دول يستريح بعدها ثم لا يذهب يمنة ولا يسرى. بدأ بعد كده رستم لما تأكد أن المعركة قائمة لا محالة بدأ يبعث بالخطابات وبالرسائل إلى مين؟ إلى الجند. فأولا أرسل إلى مكان اسمه مرزبان أهل ألبا وأيضا سهم أهل فارس، فقال لهم رمموا حصونكم وأعدوا واستعدوا فكأنكم بالعربي وردوا بلادكم وقارعوكم عن أرضكم وأبنائكم، وقد كان من رأيي مدافعتهم ومطاولتهم حتى تعود سعودهم نحسا فأبى الملك. يعني ابدأوا في ترميم الحصون وابدأوا أيضا في الاستعداد لحرب. ثم أخبرهم وهو يدرك تماما أنه مهزوم أن العرب سيردون بلادهم. ده معناه أن المعركة بتاعت القادسية كلها ما وراءها كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكأن الراجل موقن بالهزيمة. وتذكر دائما أنني قلت لك أن ميدان المعركة ليس هو ميدان النصر أو الهزيمة، هو ميدان إعلان النصر أو إعلان الإيه؟ أو إعلان الهزيمة. ثم كتب إلى أخيه رسالة قال فيها إن السمكة قد كدرت الماء، وإن النعائم قد حسنت وحسنت الزهرة، واعتدل الميزان وذهب بهرام، وما أرى هؤلاء القوم إلا سيظهرون علينا ويستولون على ما يلينا، وإن أشد ما رأيت أن الملك قال لتسيرن إليهم أو لأسيرن إليهم بنفسي فأنا سائر إليهم. وبدأ يعمل عملية التعبئة الكاملة، وكان معاه فيالق كثيرة. طبعا كان معاه الجالينوس اللي هو ذو الحاجب، وقلت لك الجالينوس كان بيسمى بهذا الاسم، ذو الحاجب يعني يلقب بهذا اللقب لأنه كان يرفع حاجبيه استكبارا على الناس. وكان معاه الهرمزان اللي هو بعد كده هيقود المعركة اللي انت هتعرفها بعد كده اللي هي معركة فتح الفتوح. وكان معاه مهران بن بهران، ومهران بن بهران هذا كان قائدا مظفرا بالنسبة لهم. ليه؟ لأن بهران أبوه ده كان قتل أحد الأكاثرة وكان قويا وكان شديدا وارث هذا من أبيه. ثم كان معاه البيروزان اللي هو قائد المؤخرة، وكان معاه الأتباع الخصوصيون للخدمة. ثم كان معه سلاح المدرعات، وسلاح المدرعات ده كان بيتكون من 70 فيلا. أنا قلت لك إن كان فيه 3 أفيال في الجسر و3 أفيال في البويض، النهاردة أصبحوا 70 فيلا، وده معناه إن الجماعة الفرس يخوضون معركة إيه؟ معركة هذه المعركة بالنسبة لهم هي فاصلة. فبدأ إن هو يعسكر في صادات اللي هي جنوبي المدائن، ثم مدينة اسمها كوفة، ثم بعد ذلك وصل لحد دير اسمه دير الأعور، ثم وصل أو اللي يعسكر ما بين الفرات وما بين النجف الأنجف اللي هو بيسموه النجف يعني، وقطع طبعا قلت لك المسافة دي تمام اللي هي ما تزيدش على 158 كيلو متر يعني أو 112 كيلو متر، قطعها في أربعة أشهر. الجيش الإسلامي شعر بعض أهله بالضجر وبالملل، لأن العربي ما تعودش الحرب الطويلة دي، فماذا فعل؟ قال هؤلاء لسعد بن أبي وقاص لقد ضاق بنا المكان فأقدم. فماذا فعل سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ زجرهم وقال لهم إذا كفيتم الرأي فلا تكلفوا، فإنا لن نقدم إلا على رأي ذوي الرأي، فاسكتوا ما سكتنا عنكم. يعني كل واحد يلتزم بقواعد الجندية في الإسلام، وطالما أهل الرأي وأهل المشورة والحرب والمكيدة والسلاح قد وصلوا إلى أننا ننتظر حتى يهاجمونهم ولا نهاجمهم نحن، اسكتوا فقد سكتنا عنكم. يعني خلاص أنت ليس عليك إلا ليه؟ ليس عليك إلا السمع والطاعة خلال هذا الإيه؟ خلال هذا الأمر. لما وصل رستم قريبا من المسلمين، بدأ سيدنا عمر بن الخطاب يقول لسيدنا سعد بن أبي وقاص لا يقربنك ما يأتيك منهم، وابعث إليهم يعني أنافا أو رسلا من ذوي الرأي والمناظرة والحرب، يعني الناس اللي هي عندها قدرة على المناظرة، الناس اللي هي لا تستفز بشكل من الأشكال ساعة ما يكون في حوار بينهم وبين الفرس، وأيضا يكون عندهم حسن الرد، إنك أنت ترد إيه؟ ترد سريعا، وإنك أنت تعمل عملية تكسير العظام، لأن أنت دلوقتي هتقوم بعملية توهين ملك هؤلاء وتوهين الروح المعنوية وإضعاف الروح المعنوية التي يعني عند الفرس. وبدأ فعلا سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يفعل هذا. طبعا سيدنا سعد كتب إلى عمر أن رستم قد ضرب عسكره بصابات دون المدائن، وزحف إلينا بالخيول والفيول وزهاء فارس يعني الجيوش بتاعتهم، وليس شيء أهم إلي ولا أنا له أكثر ذكرا مني لما أحببت أن أكون عليه، ونستعين بالله ونتوكل عليه. ثم أخبره أنه أرسل وفدا إلى كسر. تعال نشوف قصة الوفد الذي ذهب إلى كسرة، والقصة دي مهمة للغاية أخواني، واحفظوها جيدا، واعلموا ان هي كانت المسمار الذي دق في نعش الاكاثرة. سيدنا سعد بن ابي وقاص اختار 15 واحد يذهبون كلهم من الفرسان الشجعان الذين اشتهروا بالحنكة السياسية، واشتهروا بالقدرة على الرد وبرودة الاعصاب امام الاستفزاز الكسروي، وكانوا من اهل الفصاح، وبعضهم كان يعرف اللغة الفارسية جيدا، والبعض كان يعرف عادات اهل فارس. فأرسل من الفرسان 7، سيدنا النعمان بن مقرن المازني رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا بسر بن أبي رهم الجهني، وحملة بن جوية الكناني، وحنظلة بن الربيع التميمي، وفرات بن حيان العجلي، وعدي بن سهل، والمغيرة بن زرارة بن النباش، وده برضو كان من الإيه؟ كان من الفرسان. وبعدين في ناس تانية كان لها أجسام كبيرة وأجسام مهيبة، كان هؤلاء عطارد ابن حاجب التميمي، وعطارد ابن حاجب ده من الجماعة اللي هم التابعين المخضرمين اللي شاهدوا الجاهلية والإسلام، والأشعث ابن قيس الكندي، والحارث ابن حسان الذهلي، وعاصم ابن عمرو التميمي اللي أخو سيدنا القعقاع، وعمرو ابن معدي كارب اللي قلت لك إن هو كان يعني سنه كبيرة حبتين، وسيدنا المغيرة بن شعبة، وهذا كان رجلا يجيد الحوار مع هؤلاء. ومعهم أخيرا أخو سيدنا المثنى بن حارثة اللي هو سيدنا المعنى ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. كل واحد من دول بألف رجل، وحتشوف دلوقتي ماذا قال الفرس عنهم. ليه؟ لأن كل واحد منهم كان قد قتل على الأقل 100 من الفرس، أقل حاجة يكون قتل 100 من الفرس. ده غير أنه في بعضهم كان يعلم عادات الفرس زي الأشعث بن قيس الكندي، وفي المعنى بن حارثة وغيره وغيره. ده غير كمان أن كان فيهم ناس أجسادها كبيرة غير هذا وذاك. حتشوف المشهد الرائع المهيب الذي دخلت به هذه الكوكبة على كسرى. تحرك هذا الوفد إلى بلاط كسرى، وكان رئيس الوفد سيدنا النعمان ابن مقرن المازني رضي الله عنه وأرضاه. طبعا المسلمون ساروا كالآتي، ساروا بخيول صهال، يعني إيه؟ بتصهل في عز وليس عليها سرج، راحوا بها كده في عراية كده، تمام؟ ومع كل واحد منهم فرس احتياطي يقال له الجنيب، لأنه بيمشي جنب الفارس بتاعه. فساروا بهذه الطريقة وكأنهم في موكب إيه؟ في موكب عظيم. واستأذن هذا الوفد للدخول على يزدجرد. يزدجرد حب يلعب عليهم اللعبة المعروفة عند الفرس إن هو يتركهم على الباب، فلما يتركهم على الباب أعصابهم تتلف. ولكن حدث العكس، جاء الفرس من العوام ينظرون إلى المسلمين، فوجدوا رجالا يلبسون النعال اللي هي البسيطة سهلة يعني خلاص، ويلبسون البرد تمام اللي هي بتبقى مخططة كده فيها خطوط ماشي، وأيضا معهم الخيول بهذه الكيفية. فبدأ هؤلاء يعني النظرة التي كانت لديهم عن العرب تتغير، إن هم شايفين ناس لا، الناس دول شكلهم منظمين، عارفين يعني إيه حرب نفسية، وعارفين يعني إيه إضعاف الروح المعنوية لدى الفرس. فماذا حصل؟ كان في واحدة من سبايا الفرس لما قبض عليها وكانت عند المسلمين وأسلمت وحسن إسلامها، كان اسمها بنت كيسان الضبية عن بعض السبايا القادسية، قالت: اجتمع إليهم الناس ينظرون إليهم، فلم أرى عشرة قط يعدلون في الهيئة بألف غيرهم، وخيلهم تخبط ويوعد بعضهم بعضا، وجعل أهل فارس يسوءهم ما يرون من حالهم وحال خيلهم. يعني كل واحد منهم كان بيساوي 100 أو يساوي يعني إيه أقل شوية. فساء أهل فارس هذا المشهد، إن الخيول بتاعتهم عمالة تطحل في عز كده ماشي، وفي التوقيت ذاته ماشي الناس العرب ما كانوا ينظرون إلى هؤلاء. أنت عارف لما كان حد يروح عند كسرى لازم يقف على الباب ويقدم فروض الولاء والطاعة، لكن هؤلاء إنما انططوا صهوة خيولهم ولم يقم أحد منهم بالنزول عنهم، بل وقفوا جميعا إيه أمام باب كسرى ينتظرون الدخول في عز وفي منعة. فده كان سبب من أسباب إن الروح المعنوية لدى الشعب الفارسي المجوسي تضعف آنذاك. عندئذ كسرى بدأ يعقد جلسة استشارية حتى يرى هؤلاء المسلمين وكيف يكون الرد عليهم، ثم سمح لهم بالدخول. ولما سمح لهم بالدخول بدأ يسأل أسئلة عجيبة جدا. هذه الأسئلة كانت أسئلة يعني تدل على غرور هذا الرجل وتدل على صبيانيته في التفكير، ودول بقى الملوك الذين يفخرون بهم. فكان خرافيا يؤمن بالفأل والنحس. فسأل سيدنا النعمان بن مقرن رضي الله عنه وأرضاه في ترجمان، هي تقال ترجمان وترجمان الاثنين صح، قال: ماذا تسمون هذه الأرضية؟ ايه اللي انتوا لابسينه؟ لا كثرة كثرة، لسه رستم بعدين. قال لهم: ماذا تسمون هذه الأرضية؟ فقالوا: البرد. يزدجرد ساعتها يزدقرد هذا ماشي، يزدقرد هذا ساعتها ايه اللي حصل له؟ تشائم. قال: برد جهان، برد جهان. وتغيرت ألوان الفرس. فقال: ما هذه الأحذية التي يلبسونها؟ قالوا: النعال. فقال: نال نال في أرضنا. وبرضه سألوا عن الصوت اللي في إيده، فقال: هذا الصوت، وكان كلمة الصوت بالفارسية أمامهم أو عندهم تسمى الحريق. فقال كسرى: حرقوا فارس أحرقهم الله. ثم تطير وتطير معه أهل فارس، يعني تشاءموا جميعا. ده تخيل مستوى كسرى الذي يحكم هذا الشعب الذي تحول إلى السبائية. ده مستوى الفكري، ده مستوى الذهني، ده مستوى الثقافي. مستوى الثقافي والفكري والذهني والعقلي نجوم، كلمات فيها فأل وفيها شؤم. فلا عجب أن ترى هؤلاء بعد وهم على هذه الحال. إن واحد يقول لك: أنتم تبغضون آل محمد، كيف تنظرون إلى رسول الله يوم القيامة؟ يالا يالا يا ابن المتعة، يا ابن الشهوة، يا ابن اللذة، يا ابن اللحظة، يا ابن أتونس، يا ابن أدى مومنت، أنت كسبائي أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل، السبائي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته، هو أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف ليه؟ هل يمكن أن واحد من السبائية يسكت عن اتهام زوجته بالزنا؟ مستحيل. ده أنت بتدفع عن المتعة، يعني بالإيه؟ بالراحتين، بتقول لأ المتعة حلال. لا يمكن أن تتهم امرأته بالزنا ويتهم زوجة نبيه بالزنا. يبقى هو أفضل ولا نبيه؟ مين أفضل؟ رجل زنت امرأته ورضى بزناها، ولا رجل لم تزن امرأته؟ رجل لم تزن امرأته. يبقى أنت كده بقيت أفضل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنت أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يتمتع وأنت تمتعت. النبي لم يتمتع وأنت تمتعت. أنت أفضل من علي بن أبي طالب، علي لم يتمتع وأنت تمتعت. أنت أفضل من الحسين لأن الحسين لم يتمتع وأنت تمتعت. أنت أفضل من الحسن لأن الحسن لم يتمتع وأنت تمتعت. بس. ونساؤكم خير من نساء آل البيت، لأن نساء آل البيت ماشي لم تتمتع واحدة منهن وتمتع بنسائكم. كل واحدة من النساء بتاعكم تمتعت، تمتع بها، فخرت وهي صغيرة ثم تمتع بها وهي كبيرة. تمام. فهي دي القصة، هي دي العقيدة بتاعته، ولا يفكر في هذا من قريب أو من بعيد. عشان كده أفتح إيه؟ أفتح التليفون عشان واحد يقول لي، يسألني يقول لي هل فعلت عائشة؟ سؤال خطأ، وردي عليه سيكون أكبر من هذا الخطأ. أدخل التشيع إلى بيوتكم بنفسي؟ أدخل السبائية إلى بيوتكم بنفسي؟ وأحمل وزر هذا وأقف أمام الله سبحانه وتعالى حاملا هذا الوزر؟ معاذ الله، نسأل الله العافية. فعشان كده عادي جدا إن الجماعة اللي هم العمائم تسير هؤلاء كما يسير القطيع. قطيع رر اجري، يلا يروح يجري على سوريا، حاضر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، خلاص يا ابني علي هيشفيك من بتاع الكورونا، ايوه حاضر يلا يا ابني، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. كل البلاوي اللي يقولها له، حتى ولو قال له قل ماشي خلاص يا حبيبي، مازنية او مزنية الاثنين صح ماشي، بس المزنية اشهر، المزنية اشهر تمام، بس ساعات تكتب في كتب التواريخ المازنية ماشي الحال، وتجدها ان شاء الله هكذا تمام. فالمهم في الاخير هي دي قصتهم، وهو ده شكلهم، انهم يسيرونهم بهذه الكيفية. اذا كان ده كثرة، فما بالك بقى ببقية الشعب. المهم على كل الاحوال بدأ يزدجر يسأل الترجمان، والترجمان يقول كلام للمسلمين. فعندئذ قال: سلهم ما جاء بكم، سلهم ما جاء بكم وما دعاكم إلى غزونا والولوع ببلادنا، أمن أجل أننا أجممناكم وتشغلنا عنكم وجترأتم علينا؟ سيدنا النعمان بن مقرن بمنتهى الأدب رضي الله عنه وأرضاه استأذن من الصحابة فقال: إن شئتم أجبت عنكم ومن شاء آثرته. ده بقى الأدب ما بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا: بل تكلم أنت. ثم قال الصحابة للملك: كلام هذا الرجل هو كلامنا. فقال سيدنا النعمان بن مقرن رضي الله عنه أرضاه: إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة. لم يدعو إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين، فرقة تقاربه وفرقة تباعده، ولا يدخل معه في دينه إلا الخواص، فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث، ثم أمر أن ينبذ إلى من خالفه من العرب، وبدأ بهم وفعل، يعني قاتلهم وغالبهم، فدخلوا معه في الإسلام على وجهين: مكره عليه فاغتبط، وطائع أتاه فازداد. فعرفنا جميعا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق، ثم أمرنا بأن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف. فنحن ندعوكم إلى ديننا، وهو دين حسن الحسن وقبح القبيح كله، فإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر شر منه، الجزاء أي الجزية، فإن أبيتم فالمناجزة يعني الحرب، فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمنا عليكم على أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم، وإن اتقيتمونا بالجزاء قبلنا منكم ومنعناكم وإلا قاتلناكم. ابقى عرب عليه، إما أنك أنت تسلم، وإما الجزية، وإما القتال في الأخير. هذا الكلام يقوله جيش تعداده 32,000، لجيش فيه 132,000 وفيه أمداد أخرى يعني غير الاحتياطي كمان، ومع ذلك يجاهرون بإسلامهم، ما كانوا يستحيون من إسلامهم. كان عندهم مفاصلة بينهم وبين الكفر، كان عندهم مفاصلة بينهم وبين النفاق، كان عندهم اعتزاز بإسلامهم، كان عندهم اعتزاز بدينهم، كانوا سادة يسير الواحد منهم وكأنه محور الكون كله، الواحد منهم بسيفه يمكن أن يهد الجبال وأن يجعل الريح تذهب من مكانها. ليه؟ لأنه كان مستمسك بإسلامه ومستمسكا بإيمانه، لا يتركه إلى شيء آخر، ولا يؤثر الدنيا ولا يؤثر على الله ورسوله شيئا آخر بأي حال من الأحوال. فكان عندهم عزة بالإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فليتستر من إسلامه ده شيء تالي، نحن لا نستحي من إسلامنا بل نعلن به، وده المفروض أن احنا نعلن بإسلامنا دائما ونعتز به، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وقف يستجر، فقال لهم يريد أن يحقرهم، قال إني لا أعلم أمة كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم، قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفونناكم، لا نغزوكم ولا تغزوكم فارس ولا تصنعون أن تقوموا لهم، يعني أن تقفوا أمام هذه الجيوش إذا أرسلت إليكم، فإن كان عدد لحق فلا يغرنكم منا، وإن كان الجهد يعني الجوع والعطش دعاكم فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم، وأكرمنا وجوهكم أي زعماءكم، وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم. هو بقى بيرد عليهم بمنتهى العنجهية وبمنتهى الكبر. فماذا فعل المسلمون؟ سكت القوم برهة، فوقف المغيرة واللي هو ابن النباش الأسيدي فكان خطيب القوم، فقال يا أيها الملك إن هؤلاء وجوه العرب ورؤساؤهم، وهم أشراف من الأشراف، وإنما يكرم الأشراف الأشراف، ويعظم حقوق الأشراف الأشراف، ويضخم الأشراف الأشراف، وليس كل ما أرسلوا به جمعوه لك، ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه، وقد أحسنوا، ولا يحسن بمثلهم إلا ذلك، فجاوبني لأكون الذي يبلغك ويشهدون على ذلك، إنك وصفتنا صفة لم تكن بها عالما، فأما ما ذكرت من سوء الحال يعني أن احنا كنا أمة جائعة فما كان أسوأ حالا منا، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات فنرى ذلك طعامنا، وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض، ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم، ديننا أن يقتل بعضنا بعضا ويغير بعضنا على بعض، وإن كان أحدنا ليدفن ابنته حية كراهية أن تأكل من طعامنا، فكانت حالنا قبيل اليوم على ما ذكرت لك، ولكن بعث الله إلينا رجلا معروفا نعرف نسبه ووجهه ونعرف وجهه ومولده، فأرضه خير أرضنا وحسبه خير أحسابنا، وبيته أعظم بيوتنا، وقبيلته خيرة قبائلنا، وهو بنفسه كان خيرنا، وفي الحال التي كان فيها أصدقنا وأحلمنا دعانا إلى أمر فلم يجبه أحد، ثم أخبر بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، قال فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه، فصار فيما بيننا وبين رب العالمين فما قال لنا فهو قول الله، وما أمرنا فهو أمر الله. قال لنا إن ربكم يقول لكم إني أنا الله وحدي لا شريك لي، كنت إذ لم يكن شيء وكل شيء هالك إلا وجهي، وأنا خلقت كل شيء وإلي يصير كل شيء، وإن رحمتي أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي بها وانجيكم بعد الموت من عذابي ولأحلكم داري دار السلام. فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق. قال من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم، ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم، ومن أبى فقاتلوه، فأنا الحكم بينكم، فمن قتل منكم أدخلته جنتي، ومن بقي منكم أعقبته النصر على من ناوأه، فاختر لنفسك أيها الملك إن شئت الجزية عن يد وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف، أو تسلم فتنجي نفسك. يا الله، تخيل إن الرجل ده يعني متصور كسرى لما قال لهم انتوا كنتم ناس يعني اهل جوع، واحنا هنغزوكم، واحنا هنهددكم، وروحوا واحنا هنجد عليكم ملك، انه هيبدا ان هو ايه يعني يلين معاه في الكلام. لا، ده الثاني قال له تدفع الجزيه، ده قال له لا، قال له ان تدفع الجزيه عن يد وانت صاغر، يعني ما تجيش تقول لي خد الجزيه، تدفع الجزيه وانت مطقطق الراس كده، تدفعها وانت صاغر راضي. فانظر إلى هذا العز الذي كانوا فيه مع قلة في عددهم وعدتهم وأموالهم، وحتى ما يلبسون لا يساوي مثل ما يلبس أحدنا. جميع ما كان يلبسه العربي آل ذاك ما يجيبش تمن شاكت من اللي احنا بنلبسه النهاردة، ولا تمن برند من البرندات اللي الناس بتلبسها في رجليها، خلاص. ومع ذلك فيه عزة عجيبة، لأن العزة هي بالله، والعزة مستمدة من الإسلام. أما هذا اليزدجرد فمستكبر فقط، لكن في قرارة نفسه يعلم أنهم على الحق، وفي قرارة نفسه الذل يكتنفه. فماذا قال؟ قال أتستقبلني بمثل هذا؟ أنا كسرى. قال ما استقبلت إلا من كلمني، ولو كلمني غيرك لم أستقبلك به. طبعا كان الرد مثل الصاعقة، فاستشاط غضبا ثم قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لا شيء لكم عندي. ثم تحرك هذا الأحمق فيقول ايتوني بوقر من تراب، يعني إناء فيه إيه تراب، من تراب إيه، من تراب فارس. فقال أيكم أشرف القوم، مين فيكم أشرف واحد، يعني مين فيكم اللي هو الأسرة والنسب والمال عنده، تمام. وقال إذا كان أشرفكم معكم الآن فليحمل هذا التراب على رأسه. فسكت القوم إلا سيدنا عاصم بن عمرو التميمي أخو سيدنا القعقاع اللي هو فارس بني تميم المشهور، فقد قال أنا أشرفهم، أنا سيد هؤلاء، فحملني. قال كذلك؟ قال نعم. فحمل التراب على عنقه فخرج به من إيوان كسرى ومن الدار، ثم بدأ يسير سريعا. وقبل أن يصل إلى القادسية قال بشر الإمام بالظفر، بشر سعدا بالظفر، بشر القائد بالظفر، والله لقد أعطونا أقاليل ملكهم. اداله تراب فارس هدية. لك أن تتصور أنه كسرى هذا كان ما بيظهرش مرة واحدة، كان بيبقى فيه ستر، ستار ورا ستار ورا ستار ورا ستار لحد ما يظهر هو. ولما يظهر البتاع التاج اللي لابسه، الإكليل اللي لابسه على رأسه، هذا التاج كان فيه من الجواهر والدرر، من ذهب والفضة والأحجار الكريمة، ما يعجز عن حمله على رأسه. فكانوا عاملين له قيد في السقف، فكان يروح ويجي بيه لأنه مش عارف يشيل التاج بالشكل ده. طبعا دي حرب نفسية على من يذهب إلى هؤلاء، لكن في النهاية المسلمون لم يهزهم هذا، لأنهم كانوا عارفين مقام الدنيا وحجم الدنيا، مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو متعلما، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذا كان قيمة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الفقر أخشى عليكم، مش الفقر اللي أنا أخشى عليكم، إنما كان يخشى علينا الدنيا أن تأتينا فنتنافسها كما تنافسها غيرنا من ذي قبل. هذا ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الصحابة. ولذلك لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقنع الصحابة يقول لهم إيه، من يردهم عنا وله الجنة؟ من يذهب ويكون معي يوم القيامة؟ من يفعل كذا ودرجته كذا في الجنة؟ بيصغر بيحقر من شأن الدنيا. ماشي، إن لله عبادا إيه فطنا، إن هم علموا أن الدنيا لا تصلح لحي وطنا، طلقوها بقى خلاص ولم يخوضوا الفتنة. دول اللي عارفين أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، تمام. فكان اللي عندهم الله ورسوله واليوم الإيه واليوم الآخر. طبعا اللي كان بيعمله ده كان مجرد تهويش، لأن المحاولتان اللتان كانت لغزو الجزيرة العربية كانت واحدة عملها قائد رومي من ناحية البحر الأحمر، ونتيجة جهلهم بجغرافية السواحل السفن سقطت مع الشعاب المرجانية اللي هي الغاطفة بحذاء الساحل الغربي للبحر الأحمر، فيما عدا سفينة واحدة رجع فيها قائد الحملة فكافأه القائد بالإعدام أو الملك بالإعدام. والمرة الثانية لما أبرهة جاء بفيلته وأراد أن يهدم الكعبة ولكن رد الله سبحانه وتعالى كيده. فكده كده جاهلية إسلام، أنت مش هتعرف توصل للجزيرة العربية ولا هتغزوها بحال من الأحوال، والإمبراطورية الفارسية ستهزم هناك. فهم كانوا فاهمين أن ده من قبيل التهديد، أما ما قاله من قبيل الإطماع فهم يريدون الله عز وجل واليوم الآخر. وتشاءم رستم من هذا الأمر شؤما شديدا، تشاؤم اللي عنده كان تشاؤما كبيرا وتشاؤما عظيما. قال لكسرى: أعطيتهم تراب فارس؟ يعني أنت أعطيتهم أقاليد ملكنا؟ فعندئذ إيه طلب إن هو يجري وراء الرسول اللي هو سيدنا عاصم بن عمرو التميمي حتى يأخذ منه التراب قبل أن يصل به، ووضع في ذهنه أنه إذا استطاع أن يسترد هذا التراب قبل أن يصل به إلى معسكر المسلمين لن يهزم الفرس، وإذا لم يستطع فالفرس إيه سيهزمون. وبالفعل كان الصحابي قد وصل بالإيه قد وصل بهذا الترب إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وإيه وأرضاه، حتى قال: ذهب القوم بأرضكم غير ذي شك، ما شأن ابن الحجامة الملك؟ ذهب القوم بمفاتيح أرضنا. طبعا كل ده زاد هؤلاء القوم إيه غيظا. بدأ سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يعمل برضو بعض الغارات على هؤلاء، لان كما قلت لك العربي مش من طبعه ان يتحمل المسافة دي كلها وان المعركة تكون بالنسبة له معركة اعصاب. فبدأ يعمل بعض الغارات الخفيفة من وحدات الخيالة. في يوم كان اسمه يوم الحيتان، خرج المسلمون يبحثون عن غنيمة فوجدوا بعض الفرس وهم يصطادون السمك، فهجم المسلمون عليهم واخذوا ما كان معهم من الايه ما كان معهم من الحيتان، عشان كده سمي هذا اليوم بيوم الحيتان. طبعا كان صاحب هذه السرية أو صاحب هذا اليوم سيدنا سواد بن مالك التميمي رضي الله عنه وأرضاه، وبنو تميم كان لهم القسط الأكبر والأوفر من فتح فارس. ليه بقى؟ بنو تميم دول يكرههم الفرس كراهية شديدة، لأن هم أولا قوم النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا إن هم دل النبي صلى الله عليه وسلم قاله كما في حديث أم المؤمنين عائشة قالت: لازلت أحب بني تميم، قال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، ولما جاءت صدقاتهم قال: قد جاءت صدقات قومي، وهم أشد الناس على الدجال. فلازم الفرس يكرهون تميم، يكرهوا القعقاع بن عمرو التميمي، عاصم بن عمرو التميمي، يكرهوا سواد بن مالك التميمي رضي الله عنه وأرضاه. هيقول لك إن اللي حتقتل السعيدة، سعيدة الأموية التميمية هي اللي حتقتل المهدي، هيبقى قاعد كده فهي هتطلع عليه من فوق تدلق عليه مية سخنة، مية سخنة وهيموت على طول. ماشي؟ والله دين دين مسخرة، دين مسخرة والله، دين مساخر كله على بعض. فأكرهونا بني تميم ليه؟ لأن إيه؟ لأن في النهاية بنو تميم هم اللي هيكونوا أشد الناس على الدجال، والدجال ده اللي هو المسردب بتاعهم. ماشي؟ الدجال ده هو المسردب بتاعهم مش حد تاني. قال لك هو المهدي، هو الذي يصرف أحوال العباد، هو الذي يرعانا. ماشي؟ يرعاكوا فين؟ هو عارف يرعى نفسه، ده الراجل اتزنق في السرداب مش عارف يطلع، فضل ياكل لحد ما تضخم في السرداب حق، يعني السرداب دلوقتي بقى عامل عليه زنق عليه، فمش عارف. فالمفروض يودوا له واحد بتاع دايت، دكتور دايت، دكتور تغذية، يا اما يعملوا له عملية شفط دهون بقى ولا حاجة. تمام؟ لا لا يا الله محمد رسول الله عليه وعلى اله وصحبه. المهم لما أخذ المسلمون هذه الحيتان حاول الأزاز مرد بسرعة في في الليل أن يأخذ هذه الأشياء التي أخذها المسلمون، وكانوا قد أخذوا بعض البهائم وبعض الخيول وبعض الجمال وبعض الثيران أيضا ممن حولهم من أهل القرى. تمام، سيدنا سواد لما عرف أن في حد راجع وراهم أو في حد بيجري وراهم، سير الغنيمة إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص علشان الثيران والخيول لن تدركها الخيل الفارسية بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك استطاع أنه يصل إلى معسكر الجيش قبل أن يصل إليه الفرس، ثم أغار المسلمون على منطقة اسمها منطقة الفيوم في العراق، والمنطقة دي شمال الحيرة حوالي 250 كيلومتر. أغار المسلمون عليها فوجدوا فيها عددا من نصارى العراق اللي هم موالين للفرس، فبدأ المسلمون هناك يغيرون عليهم حتى أخذوا بعض الأغنام أو بعض الإبل وبعض الماشية ومعها الرعاة، وطبعا ده كله كان لتوفير وتأمين حاجيات الجيش المسلم، لحد ما وصل المسلمون إلى إغارة مرة أخرى على مكان اسمه باب ثوراء. كل ده بدأ أهل فارس يرسلون بعثونا إلى ملكهم، فقالوا إما أن تدركنا وإما أن وإما أن نسلم لهؤلاء العرب أو نسلم لهؤلاء العرب. وبدأ الراجل رستم يذهب إلى الحرب ويقاد كما يقاد الجمل المخشوش. تمام، عارفين انتوا الجمل المخشوش والبعير المخشوش؟ عارفينه ولا لا؟ ماشي، اللي بيتحط كده في ايه، في انفه الخزام كده، ماشي، او بيسموه الخشاش والزمان، ماشي. فرستم هو كمان بينقاد زي الجمل المخشوش. وارسل الى امير المؤمنين، عارفينها دي؟ ده انا هعمل لهم لطميات ان شاء الله العالمين. تمام، وهم اللي بيقولوا مش احنا اللي بنقول. يعني هو يشتم الامام بتاعه يقول لك كالجمل المخشوش، وبعد يرجع يقول لك انتوا بتسبوا الامام علي. احنا ما سبناش الامام علي، ما في احد فينا يسب سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. انتم ليل نهار تسبون ابا بكر وتسبون علي بن ابي طالب وتسبون سيدنا عمر، احنا محدش هنا لا سب الحسين ولا الحسن ولا اي حاجه. تمام، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم ان الجالينوس كان اول من ذهب، وطبعا اختاروا جنوب الحيره حتى يعسكروا فيها. وخد بالك بقى عشان تعرف دلوقتي ليه هم اختاروا النجس الانجس عشان يكون المعسكر بتاعهم. تعرف ليه؟ لانهم هزموا في هذا المكان، لأنه بالقرب من النجف كان جيش فارس في معركة القادسية. عرفت بقى القبور بتاعت قرائبهم هناك، قبور أقاربهم من الفرس والمجوس هناك، فقاعدين هناك، ماشي. وطبعا سيدنا علي لم يكن في النجف، ولا سيدنا علي ما حدش عارف دفن فين، سيدنا الحسن أخفى المكان بتاعه. وبالمناسبة يعني المكان الذي يذهبون إليه ويقولون هو قبر سيدنا علي، ده قبر سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. المكان الذي يروحوه قبر سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. وقيل أن رستم قد بكى بكاء شديدا، ده الإمام الطبري هو الذي قال أن رستم بكى خوفا مما سيقدم عليه، وقد رأى في المنام. أنا قلت لك أنه هو رأى ان فيه ملك نزل من السماء وختم على أسلحة الفرس واعطاه المسلمين. المره دي بقى راى ان عمر بن الخطاب ومعه ملك من السماء، ماشي، خلاص، معه ملك من السماء قد ختم على أسلحة الفرس واخذها عمر ودفعها الى المسلمين، ماشي الحال. فبدا الفرس عايزين يشوفوا حاجه، يشوفوا المسلمين دول عاملين ازاي. فامر رستم هؤلاء الفرس أن يخطفوا رجلا من المسلمين، فقال أصيب إلي رجلا من جند المسلمين. وبالفعل خرج الجالينوس ومعه واحد اسمه الآززمارد على رأس سرية فيها 100، فانتهي إلى القادسية فاختطف رجلا من المسلمين. أخذ هذا الرجل إلى النجف الأنجس، إلى النجف. تمام، فقال له رستم ما الذي جاء بكم وماذا تطلبون؟ قال جئنا نطلب موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال أرضكم وأبناءكم ودماءكم، أرضكم وأبناءكم ودماءكم إن أبيتم أن تسلموا. قال رستم: فإن قتلتم قبل ذلك، قال: في موعود الله أن من قتل منا قبل ذلك أدخله الله الجنة وأنجز لمن بقي منا ما قلت لك، فنحن على يقين. قال رستم: إذن وضعكم الله بين أيدينا. قال: ويحك يا رستم، إن أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله بها، فلا يغرنك ما ترى حولك، فإنك لست تحاول الإنس، إنما تحاول القضاء والقدر، ونحن قضاء الله وقدر. رغم أنه أسير ويعلم أنه سيقتل بعد قليل، لكن العزة لا يفارقه، لأن العزة مكانه في القلوب. فأمر رستم بقتل هذا الأسير، فمات رضي الله عنه وأرضاه. رستم لما خرج من المكان ده بدأ جنده يغيرون على القرى التي حولهم. ولك أن تتصور، لك أن تتصور أنهم اغتصبوا النساء، نساء الفارسيات ونساء نصارى العرب، وشربوا الخمر واعتدوا على أراضيهم وعلى أولادهم، ولم يبقوا منهم أحدا إلا واعتدوا عليه. زي بالضبط دلوقتي الحشد الشيعي ما بيعمل، يروح أي مكان تطلع النساء تتمتع ويقول لها تمتعي، وانت تمتع بيها حسبة لله. التصدق بالعرض، احنا عندنا التصدق بالعرض انك تسامح اللي تكلم في حقك، انك تقول له الله يسامحك، لكن التصدق بالعرض عند دول انك تديله ايه؟ يعني تقول له تمتع بيها عادي، يعني يلا شغال، وتشتغل المتعة واللذة واللحظة، وكله في سبيل مين؟ في سبيل الإمام، وكله في سبيل أهل البيت، وأهل البيت أبرياء من هؤلاء بحال من الايه؟ بحال من الأحوال. المهم أن رستم اتهم أهل الحيرة أنهم والوا العرب، فأهل الحيرة حاولوا أن يعني يردوا هذا الاتهام، وبدأت الأحلام المزعجة تأتي إلى رستم مرة أخرى، فرأى في هذه المرة أنه برضو الملك نزل من السماء، وكان معه النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، فأخذ سلاح أهل فارس وختمه، ثم دفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فأعطاه عمر للمسلمين، فازداد رستم حزنا على ما كان إيه؟ على ما كان عليه. وبدأ سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يستعد للمعركة، لأن المعركة كانت قد اقتربت بشكل كبير، ولكن حيحصل بعض المفاوضات تمام وبعض الغارات، ده اللي هنشوفه بإذن الله رب العالمين يوم السبت القادم إن كان في العمر بقية إن شاء الله رب العالمين. لو في حد هون عنده أي أسئلة أو أي إضافات تفضل حضرتك. فيكم بارك الله إخواني شوية. بشير: لولا التقية لما رأينا شيعيا على وجه الأرض. صحيح، ربنا يكرمك يا أستاذ بشير. زهير: ربنا يعزك، ربنا يبارك فيك. أستاذ محمد المشرف: بارك الله فيك. نجاة: ربنا يعزك، رحمة الجنة، ربنا يعزك. أستاذ مصطفى أبو حفصة: بارك الله فيك. أستاذ سيف الدين: بارك الله فيك يا أستاذ سيف. أبو عبد ملك: حاضر يا حبيب الله، يجزيك خير يا رب. أبو مصطفى: ربنا يرضى عنه وعنك. العراقي: ربنا يعزك، هدم قلاع الشيعة 2 أعزك الله. نجاة زبراتي: ربنا يعزك. مريم: ربنا يرضى عنه وعنك أستاذة مريم. سليمان العطبي: بارك الله فيك. عبد الله كريم: بارك الله فيك حبيبي، بارك الله فيك. أخونا علي يوني: ربنا يعزك، ربنا يبارك فيك. القرشي: لا حول ولا قوة إلا بالله. نصار: ربنا كرمك يا أستاذ نصار. عادل بني صخر: ربنا يعزك يا أستاذ عادل ويبارك في حضرتك حبيبي. عباس: ربنا يوفقك يا حبيبنا ويثبتك. عبد المحسن السبيعي: يعزك الله، بارك الله فيك. والصادق: ولدني أبو بكر مرتين، أعزك الله حبيبنا. سليمان علي: بارك الله فيك يا أستاذ سليمان. محب الصالحين: نعم، ليس لسيدنا علي قبر معروف، لكن هم بيقولوا إن فيه قبر ويذهبون فيقولون قبر، وساعات يقولوا قبور أخرى يعني، أو بأسماء حد تاني من أهل البيت. فموضوع موضوع المراقد ده على رأي القاسم لما قال لهم خذوهم وخلصونا، قال المراقب قال جزائرية حفيدة الصحابة بارك الله فيك. أمين ربنا يعزك. اللهم أمين. مستشار عكرمة ربنا يبارك فيك يا أستاذ عكرمة عزك الله. أستاذة خديجة ربنا يبارك في حضرتك يا رب. تشرفنا أخونا عكرمة بارك الله فيك. أخونا عكرمة بارك الله فيك حبيبي. أبو عبد الملك الرضاع الكبير في الحسينيات مش عندنا احنا، الرضاع الكبير هناك في الحسينيات ماشي. في راس السنه معزوم عندي على زياره عجعج. اعمل لك ايه؟ المفروض ما تروحش طبعا، لا تذهب الى هناك بحال من الاحوال، طبعا لا تذهب الى هناك بحال من الاحوال. طيب علشان بس هيكون في خطبه جمعه بكره وتقريبا يعني مش هتتذاع، يعني ممكن نسجلها وننزلها بعد كده ان شاء الله، لانه المكان اللي انا رايح فيه الحقيقه ما فيهوش شبكه كويسه، الشبكه مزعجه جدا جدا جدا، فخلينا باذن الله نسجلها ونبقى نبعتها لكم ان شاء الله او ننزلها على اليوتيوب بعد ما نعمل لها مونتاج ان شاء الله. ماشي يا عباس، ماشي يا عباس. طيب نشوفكم اخواننا على خير ان شاء الله يوم السبت باذن الله الساعه 9. نسال الله لي ولكم العفو والعافيه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما قد علمنا، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الدعاء لاخوانكم يوم الجمعه ساعه مستجابه او ساعه الدعاء فيها مستجاب، يعني لا تنسون اخواني من دعوه صالحه، ولا تنسوا اخوانكم في العراق وفي فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي بقاع الارض جميعا، في الصين، في كل هذه المناطق. لا تنسوا الدعاء بالثبات في هذا الزمان، لا تنسوا أن تدعوا على أعداء المسلمين، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.